أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فهذه حلقة جديدة نجيب فيها عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وصوابنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه، وأن يستعملنا وإياكم في مراضيه. أقول والله المستعان. يقول سائل كريم: قبل أن أنام كنت أريد أن أقوم لأشرب الماء لأنني ربما أصوم القضاء في اليوم الذي يليه، ومنعت نفسي من النوم حتى أنتهي من عملي لا لكي أقوم بعدها وأشرب الماء، ثم أقوم بالتأكيد على أنني سأصوم، لكنني للأسف نمت دون أن أشعر ولم أشرب الماء، وعندما قمت وجدت الساعة قد صارت 7:30 وقد أشرقت الشمس، فتندمت جدا لأنني نمت ولم أقم بتأكيد النية دي. كنت أريد أن أصوم لكنني كنت مترددة حينما كنت أفكر في الصيام، في هذه الحال ماذا أفعل؟ وهل أكمل صيامي أم أصوم يوما آخر؟ أم علي أن أمسك بقية اليوم؟ وكنت أريد الصيام ولكنني علقت ذلك حتى أتأكد من وضعي عندما أشرب الماء، ولكنني لم أشرب الماء. طيب، هي التي نسيت أنها تشرب الماء واستيقظت في 7:30، فهل لها أن تتم الصوم أم لا؟ نعم، لها أن تتم الصوم، لأن أولا أخذها بالسبب في الليلة التي سبقت ليلة الصيام كان سببا في ذلك. هي دلوقتي مثلا بتقول إن هي كانت تريد أن تشرب الماء ومن شدة التعب والإرهاق نامت، هذه نية، هي كانت عايزة تشرب وتأكد على النية، ومثلا عايزة تأكل عشان تتصحر مثلا، يعني ما هي كل هذه نوايا. فأنت يا أختنا الكريمة كان ينبغي عليك أن تتمي الصوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على بيوت أزواجه فيقول: هل عندكم من شيء؟ فيقولون: لا. فيقول: إني إذا صائم. وطبعا ده بطبيعة الحال مش هيكون غير في الصبح مثلا أو قبيل الظهر يعني، تمام. فيجوز للمرأة أو للإنسان عامة إذا أراد الصوم، ومثلا كان كما ذكرت السائلة نسيت مثلا أن تنتوي من الليل، فلها أن تتم الصوم على ذلك إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم. طيب، تقول: عند قضاء أيام من رمضان إذا كانت نيتي صوم تلك الأيام بدون تفرقة أي متتابعة، فهل يجوز تبييت نية واحدة لصيام هذه الأيام كلها؟ نعم يجوز، يكفي نية واحدة عن هذه الأيام، كذلك يكفي نية واحدة من أول شهر رمضان إلى آخره، لأن نية الإنسان مثلا في قيامه ببعض الأعمال هذا في حد ذاته نية. يعني مثلا إنسان ينتوي الصيام رمضان، فهو مثلا بينزل يجيب أكل ويجيب عيش ويجيب مثلا السحور عامة يعني، وبيريح شوية، بعد كده يقوم بالليل تاني يسخن الأكل وبعد كده يقوم ياكل. ما هي كل هذه نوايا يا اخوان، كل هذه نوايا. مش لازم انا كل ليله اللهم اني نويت ان اصوم غدا، ما فيش الكلام، مش لازم يعني، مش شرط، مش شرط ان الواحد ينتوي ذلك، لان زي ما قلت كل هذه الاعمال تقوم مقام النيه، لانها فعلا نيه في حد ذاتها، هي اصلا في حد ذاتها نيه. ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا واياكم. طيب، تقول افيدونا عن نيه الصيام، فقد سمعت حديثا معناه يقول من لم يبيت نية الصيام من الليل فلا صيام له، فكيف يكون التبييت، هل هو في القلب أم بالتلفظ، وما حكم من نسي النية في الليل ونوى بها عند السحور؟ طبعا هذا حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. لكن إذا نسي الإنسان صومه صحيح. وطبعا يا إخوانا لا يشترط التلفظ بالنية، مش شرط أن الواحد في كل يوم في كل ليلة من رمضان أو حتى من غير ليالي رمضان أنه هو يتلفظ بالنية يقول اللهم إني نويت غدا الصيام لك، ما حدش بيقول الكلام ده، واضح إزاي؟ لكن زي ما قلت النية محلها القلب، النية محلها القلب، وزي ما قلت أخذ الإنسان بالأسباب هذا نية في حد ذاته، مش شرط أن أتلفظ بالنية. من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، كما قلت هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نسي الإنسان أو غفل أو لم ينتبه، كما قلت أخذه بهذه الأسباب نية في حد ذاته. طيب، يقول السائل الكريم كم العدد الأقصى للأشخاص الذين يريدون التضحية بالبقرة؟ طبعا العدد المشروع في البقرة أقصاه سبعة، ويجوز أقل من ذلك، يجوز أقل من ذلك، ممكن اثنين يشتركوا في بقرة، ممكن ثلاثة، ممكن أربعة، ممكن خمسة، ممكن ستة، أقصى عدد يكون سبعة. طيب، يقول ثانيا هل يجوز أن تختلف نواياهم، مثل أحدهم مثلا عقيقة والآخر أضحية؟ نعم، لا بأس بذلك، مش شرط أن كلهم يكونوا مشتركين في الأضحية، ممكن أحد يشترك مثلا بجزئين، جزء مثلا أضحية والجزء الثاني مثلا عقيقة، لا بأس بذلك، ما فيش مشكلة خالص. طيب، يقول ثالثا من ينوي هذه النية عند ذبح البقرة، هل الذابح أم كل من ساهم فيها والذابح ينوي عن نفسه ويذبح؟ لا طبعا النية تكون عن هؤلاء المضحين، ان الواحد يعني ينتوي التضحية، هذه الأضحية ان شاء الله تكون لله ومثلا عن اهل بيته، او مثلا لعل الله عز وجل، لانها تنسك، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وفي حديث وان كان يعني فيه كلام، وان الدم لا يقع من الله بموقع عظيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أنت تفعل هذا تعبدا وديانة لله تبارك وتعالى وتشبها بالخليل عليه السلام، لكن هذا اللحم وهذا الدم وهذا العظم لن ينفع الله عز وجل، لن ينفعه شيء من هذا إطلاقا، لكن هذا حسن الامتثال لأمره سبحانه بحمده. فالإنسان يا إخواننا لا يسعه إلا الامتثال، ربنا أمرك بالأمر ده، أنت لا يسعك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، كما قال عباد الله الصالحون من قبلك، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا بس. مفروض الإنسان كما قلت يمتثل هذا الأمر. طبعا النية كما قلت النية ينتوي أصحاب هذه العقيقة، الجماعة مثلا المشتركين في هذه البقرة اللي هم أي ما كان عددهم، يعني الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمس أشخاص أو الستة أو السبعة أشخاص اللي هم مشتركين، اللي هم ينتوون هذه النية، أن هذه الأضحية لله عز وجل. لكن إخواننا الذابح أو الجازر أو الجزار يعني كما نسميه نحن، لا يأخذ شيئا من ذلك، لا يأخذ شيئا منها، لا الفرو ولا يأخذ منها شيئا. واضح ازاي؟ انت تعطيه بالا مقابل ما قدم، ما مقابل ما فعل. طيب، يقول السائل الكريم: ما حكم اخذ الاذن بالذكر؟ لانني رايت احد الدعاة المشهورين المعروفين يطلب منه متابعيه الحصول على اذن لذكر الله سبحانه وتعالى، فهل هذا الفعل من السنة؟ وهل يجوز بنية نقل التجربة لطالب العلم؟ طبعا يا اخواننا، الاصل في العبادات التوقف، ومن اجل العبادات ذكر الله سبحانه وبحمده. وذكر الله عز وجل هو العبادة الوحيدة التي لم يجعل لها رب العالمين سبحانه وتعالى سقفا ولا حدا معينا محددا، بل قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كثيرا يعني كم مرة، ملوش عدد. كثيرا يعني حيثما استطعت أن تذكر ربك فافعل، بس كده، حيثما استطعت أن تذكر ربك فافعل. يبقى ملوش حد وملوش سقف معين محدد. وزي ما قلت يا إخوانا، الأصل في العبادات التوقف والمنع. بينفعش واحد يقول وبعدين إذن بالذكر، ده هذا هطل وخبل. الإنسان يا إخوانا المفروض يكون عنده شيء مسكة ومصحة من العقل. أنت منتظر تأخذ إذن من بشر لكي تسبح رب البشر؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وأي تجربة هذه؟ أي تجربة؟ هو دين الله في تجارب يا إخوانا؟ هو الشرع في تجربة؟ هو ذكر الله بيتجرب؟ عجيب والله، عجيب والله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأسبح الله في كل يوم أكثر من 70 مرة. في حديث الأغر المزني عند مسلم 100 مرة، 100 مرة. وده النبي عليه السلام. في حديث جابر قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا عليه الصلاة والسلام. هذا وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك لا يسبح الله عز وجل. قيل لعمير بن هانئ، وهو أحد السلف الأجلاء، قيل له: لا نرى لسانك يفتر عن ذكر الله، فكم تسبح الله في كل يوم؟ فقال: 100,000 إلا ما تخطئ الأصابع. تخيل أنت يسبح ربنا في كل يوم 100,000 تسبيحة، وممكن يسبح له 5-6,000 كده على سبيل الوهم وإيه والغفلة. تخيل أنت 100,000 إلا ما تخطئ الأصابع. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: هذا الذي كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم كسواده، كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم كظله، كان يلزم ملازمة كاملة شاملة تامة. أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: والله إني لأسبح الله في كل يوم 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة. وده أبو هريرة يا إخوان. فما بالنا نحن؟ إحنا مش مستنين يا إخوانا إذن من حد، إحنا مستنين إحنا نتحرك، إحنا نسبح الله، إحنا نستغفر الله فقط. لكن أنت مش مستني حد يديك إذن ولا حاجة، أنت منك لله. إحنا الحمد لله ليس بيننا وبين ربنا وسائط، كما قال هؤلاء المغبونون السابقين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إحنا الحمد لله الكلام ده مش في ديننا، الحمد لله إحنا ديننا واضح، مفيهوش لا غموض ولا في لف ودوران ولا في واحد تروح له استغفر لك والصك والكلام ده. الحمد لله مفيش حاجة من الكلام ده خالص في ديننا. ديننا دين خاتم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بس ده ديننا الحمد لله. فإحنا مش مستنين حد يا أخواننا يدينا إذن في عبادة، حد يدينا إذن في ذكر. أنت بس اشتغل، أنت بس أذكر ربنا، حيثما استطعت أن تذكر ربك فافعل. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي سنة الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، تأمل، فأخبرني بعمل، تأمل كده، فأخبرني بعمل أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. ما تقوليش بقى إيه اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، لا، أنا عايز عمل واحد فقط، هذا العمل أنا ألزمه، هذا العمل إن أنا لزمته الله يغفر لي. فأخبرني بعمل أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. فقال له صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بس هذا هو العمل، إن لزمته ذكر الله عز وجل، إن لزمته الله عز وجل يغفر لك، وهذا باب عظيم للجنة. وبعدين يا إخوانا، لا، ذكر الله، الأذكار الواردة سواء في القرآن أو في السنة كلها أذكار واضحة، أذكار كلام عربي مبين، كلام مفهوم، مش واحد يخترع لك اختراع، يخترع لك ذكر ويقول لك ده ذكر مجرب، أصلا ده ذكر مجرب والناس جربوه احنا عارفين انه كويس والكلام الفاضي ده، زي واحد برضو عامل ذكر كده جديد وعامل هو أصلا يعني في عقله شيء، يعني عامل طريقة بتاعته باين ولا ايه، وعامل لها ذكر، مش عارف انا الواحد والله معرفش اقوله اصلا والله، واضح ازاي؟ كلام غير مفهوم، كلام غير مبين، كلام غير مفهوم. فيخوانا نحن لم يتعبدنا رب العالمين سبحانه وتعالى بالغوامض اطلاقا، ديننا دين واضح، الاذكار بتاعتنا واضحة ومعروفة وأشياء مفهومة جدا. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين. لكن الإذن بالذكر والكلام ده اسمه كلام فاضي، كلام فاضي، مش حاجة اسمها واحد يديني إذن بالذكر، واحد يديني إذن علشان أذكر ربنا، عجيب. طيب، يقول السائل الكريم واحد صاحبي معه 6 أولاد ويريد أن ينظم النسل، هل يجوز له أن يعزل؟ الأصل يا إخوانا في الزواج هو الذرية، أن الإنسان يرزق بذرية صالحة تعبد الله عز وجل وتكون على بينة من أمر دينها، وأن هذه الذرية تكون زخرا لهذا الرجل، إذا مات الإنسان انقطع عمله منها أو ولد صالح يدعو له. فالأصل يا إخواننا في الزواج كثرة الذرية. أما بقى تحديد النسل، وإحنا عايزين نحدد النسل، مفروض إحنا نحدد النسل الأول وبعد كده بنحدد النسل. لكن كون واحد زي ما قلت لك وقول لك بقى عشان إحنا عايزين نحدد النسل عشان تبقى ويجيب لك بقى إيه صورة واحد ومعاه عيلين وده عايش عيشة سعيدة، يعيش في رغد وفي هناء وفي سرور، لا والله عمره ما كانت كده خالص. ممكن إنسان يكون عنده ربنا رزقه بذرية كثيرة، وهؤلاء الأولاد هذه الذراري تكون نعمة الزخر لهذا الرجل بعد أن يولي، بعد أن يموت، واضح إزاي؟ فالأصل يا إخواننا في الزواج كما قلت الإنجاب الذرية، لكن الأمر مش تحديد نسل بقدر ما هو تقنين للإنجاب عشان بس الأولاد يربوا تربية طيبة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. العزل هو يا إخواننا الإنسان يأتي أهله قبل أن ينزل، يعني ينزع قبل أن ينزل، ينزع قبل أن ينزل. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العزل، أن العزل هو الوأد الخفي، العزل هو الوأد الخفي، أنت بتموت يعني الذرية بتاعتك بس إيه بأسلوب غير مباشر، بس، لأن زي ما قلت يا أخوانا الأصل في الزواج كثرة الإنجاب وكثرة الذرية. الأصل في الزواج الإنسان يرزق بالذرية صالحة يقوم على حسن تربية هؤلاء الأولاد، حسن تعبيدهم لله عز وجل، لأن هؤلاء هم الذين يكونون زخرا لك بعد أن تولي، بعد أن تموت، بعد أن تلقى الله عز وجل، ولد صالح يدعو له. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذرية صالحة طيبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقول السائل الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا، أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أم العشر أواخر من شهر رمضان، وما الراجح في المسألة؟ بالنسبة إلى الأيام فإن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي أشرف وأفضل، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فبالنسبة للأيام هذه الأيام أيام العشر الأول هي أفضل أيام الدنيا. أما بالنسبة لليالي فليالي العشر من رمضان الأواخر من رمضان هي أشرف وأفضل، إذ فيها ليلة هي خير من ألف شهر. فالأفضل بالنسبة للأيام هي هذه أيام العشر الأول. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما هلل مهلل ولا كبر مكبر إلا بشر. قيل: يا رسول الله بشر بالجنة؟ قال: نعم. يبقى أنت لما تذكر ربنا وتهلل ربنا سبحانه وتعالى في العشر الأوائل من ذي الحجة هذه أشرف وأولى، والإنسان يبشر فيها بالجنة. فالإنسان يا أخواننا ينبغي عليه أن يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يجاهد في اعتاق رقبته. فهذه السوق لا زالت قائمة، والبضائع رخيصة، والمشتري ضامن، والمشتري ضامن وهو الله جل جلاله. ينبغي الإنسان يا أخواننا أن يبادر إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يجد في عمارة ما تبقى من دنياه، وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. بادر إلى ربك سبحانه وتعالى فإنه حبيب التوابين، إن الله يحب التوابين. يبقى أيام الأوائل العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من الأيام فيما سوى العام كله، في سواء في رمضان أو غير رمضان، لكن الليالي هي ليالي رمضان أفضل طبعا على الإطلاق. ليالي رمضان أفضل على الإطلاق. طيب، يقول السائل الكريم: أخ ليس معه مال لشراء الأضحية، هل يجوز أن أدفع بدلا منه ثمنها لحين ما ييسر الله له ويعطيني ما دفعته؟ لا بأس بذلك، كان هذا على سبيل القرض الحسني لا بأس، ما فيش مشكلة خالص. وأسأل الله عز وجل أن يوسع عليك وعليه وأن يسدد عنك وعنه، فلا بأس أن تدفع له أو أن تشتري له أو أن تقرضه لكي يشتري الأضحية، لا بأس بذلك ولا شيء فيه إن شاء الله عز وجل. طيب، يقول السائل الكريم: ما حكم ذكر الله أو قراءة القرآن أثناء وضع إحدى الرجلين على الأخرى، وهل عموما طريقة الجلوس هذه جائزة أم لا، سواء مع الاستلقاء على الظهر وضع رجل على رجل أو جالس وضع رجله على رجل، هل هذه الطريقة من التكبر؟ هي لا تعد تكبرا، إن كان مثلا إنسان يستريح بهذه الجلسة فلا شيء فيها. أما بالنسبة لذكر الله أو لقراءة القرآن فهو لا بأس بها أيضا، لكن الأولى والأفضل إن الإنسان يا إخواننا يجلس جلسة متخشع متضرع، إذ إنك بحضرة كلام الله. لكن لو على السبيل هذا كما قلت على سبيل الاستحباب، لكن لو واحد قرأ القرآن وهو مستلق لا بأس بذلك، لو ذكر الله وهو مستلق لا بأس بذلك. كان صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أنحاء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فذكر الله عز وجل يكون على أي نحو من الأنحاء، على أي وضع من الأوضاع، بس أهم حاجة أن احنا يا أخواننا نكثر من ذكر الله. أهم حاجة أن احنا نذكر الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. طول ما أنت المفروض يا أخواننا حياتنا كلها تكون عامرة بذكر الله عز وجل، لا أن نسبح الله في وقت دون وقت. طول ما أنت عندك وقت شاغر، عندك وقت فراغ، أعمر وعمر هذا الوقت بذكر الله عز وجل. فإن الإنسان يا أخواننا يأسف ويأسى على ما مضى من عمره دون ذكر الله أو دون إعمار لهذا الوقت في ذكر الله عز وجل. هذا الندم سيكون، ولكن لا تحين مندم، ساعة إذن مفيش ندم بقى هينفع، مفيش ندم هينفع. ليه؟ الإنسان خلاص أصبح رهين قبره مرتهنا بما قدمه وبما فعله. واضح إزاي؟ لماذا؟ لأن خلاص ما قدمناه وجدناه وما خلفناه فهذا للورثة، والقبر صندوق العمل. فينبغي يا إخوان الإنسان أن يحسن في وقته. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، فلازم يا إخواننا نعمر أوقاتنا ونعمر أعمارنا كلها بذكر الله سبحانه وبحمده. لا تنشغل، والذكر أخف عضو في جسد الإنسان كله يا إخواننا هو اللسان. الأطباء يقولون أن أخف جارحة في جسد الإنسان كله اللسان، بحيث أنه لا يستطيع إنسان أن يحرك أي جارحة ولا أي عضو من أعضائه كما يحرك لسانه. ليه؟ أخف عضو في جسمك كله، فما تخافش، لسانك مش هيتعبك. احنا يا أخوانا بنقعد من الخمس، ممكن واحد يتكلم 4-5-6 ساعات متواصلة ما يتعبش، لكن ما يقدرش مثلا إن هو مثلا يمشي 5-6-7 ساعات متواصلة، ما يقدرش مثلا يحرك دراعه كده 5-6 ساعات متواصلة، ما يقدرش، لكن يقدر يحرك لسانه. دي زي ما قلت أخف جارحة وأخف عضو في جسم الإنسان كله هي اللسان. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين له كثيرا والذاكرات. طبعا كما قلت يعني بالنسبة للاستلقاء على الظهر وضع القدم على الأخرى فيعني هذا لا يستحب، لا يستحب. طيب، يقول السائل الكريم: دخلت مصلا في وقت صلاة الفجر بعد الأذان بحوالي 25 دقيقة، ووجدت شخصا يصلي، فظننت أنهم انتهوا من الصلاة، فدخلت مع الشخص الذي يصلي وحضرت معه سجدتين والتشهد، ثم أكملت باقي الفجر. ثم عندما انتهيت وجدتهم أقاموا الصلاة وسيبدأون في الصلاة، فدخلت معهم بنية صلاة السنة، فهل ما فعلته صحيح؟ نعم صحيح، لا بأس بذلك. وهذه الركعتين الأخرين هذه تكون سنة، تكون سنة. وما صليته أولا هذا هو الفرض، هذا هو الفرض، لكن الصلاة صحيحة إن شاء الله عز وجل. طيب، يقول السائل الكريم: السلام عليكم، بارك الله فيكم، ما حكم ما يسمى بصكوك الأضحية؟ فالإنسان يدفع ثمن الأضحية ولا يشهد ذبيحته ولا يأكل منها والله. طيب، بالنسبة لصكوك الأضحية فيعني يستحب للإنسان أن يشهد ذبيحته وأن يدخر منها. النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهى في أول الأمر عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3، ثم بعد ذلك أذن في ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: كلوا منها وادخروا كيفما شئتم. واضح؟ زي ما قلت يستحب الإنسان يا أخوانا أنه يوسع على أهله، يوسع كذلك على الفقراء، أغنوهم في هذا اليوم. في ناس فقراء بتنتظر اللحمة دي من العام للعام، في بعض الفقراء يا إخواننا ما بيشوفوش اللحم غير في العام مرة. فلازم يا إخواننا الإنسان يوسع على فقراء المسلمين، وسع على فقراء المسلمين. بالنسبة لشهود الأضحية يعني هي على سبيل الاستحباب أيضا، لكن ما فيش فضيلة ولا ثواب معين محدد يعني فيها. أما حديث يا فاطمة قم فاشهدي لحم أضحيتك فهو لا يصح، لا يصح. وحديث أيضا كذلك أن أول ما يقضى عليه أو أول ما يكون أو أول ما يغفر العبد عند أول قطرة تسقط من دم الذبيحة، هذا لا يصح ولا يثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول السائل الكريم: إذا أردت الوضوء في دورة مياه هل يمكنني قول بسم الله في الحمام؟ نعم، يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن لنا إذا دخل الإنسان الحمام أن يقول بسم الله، أو أن يعني كان يذكر الله على كل أحيانه. زيادة بسم الله في عند دخول الخلاء هذه لا تثبت. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، واضح ازاي؟ لكن الحمام بقى يا اخواننا اللي هو في ايامنا ده مش هو الحمام المعروف، الحمام اللي هو منهي عنه عن الذكر اللي هي المكان الجلوس، مكان جلوس الانسان لقضاء حاجته. اما بقى بقيه الحمام اللي هو دلوقتي احنا موجود، يعني مكان الدش ومكان الحمام ومكان البانيو ومكان الحوض والكلام ده، هذا لا يسمى حماما، واضح ازاي؟ فيجوز الانسان في هذا المكان ان يذكر الله، مفيش مشكله خالص. لكن الوقت المعروف، المكان عفوا اللي هو منهي عنه، مكان قضاء الحاجة، المكان اللي سيادتك اللي احنا بنقعد عليه في قضاء الحاجة، هذا هو الحمام الذي غير مأذون فيه بالذكر، بذكر الله عز وجل. طيب، يقول السائل الكريم: عندما أغتسل غسل الجنابة أو غسل الجمعة أقوم باستحضار النية ثم تعميم الجسد بالماء فقط بدون الوضوء قبل الغسل، هل يمكنني الدخول في الصلاة بعد الاغتسال أم يجب علي الوضوء إذا أردت الصلاة؟ لا، يكفيك الغسل، لأن الغسل أعم وأشمل من الوضوء. الإنسان بيعمم جسده بالماء، فصلاته ساعتئذ صحيحة. لو صلى بهذه الهيئة وهذه الكيفية صلاته صحيحة ولا شيء فيها، واضح إزاي؟ لكن هو من السنة إخواننا أثناء الغسل أن الإنسان يغتسل قبل الإنسان يتوضأ قبل الغسل، هذه هي السنة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان بيغتسل، بيغسل إيده وبعد ذلك يغسل فرجه ذكره يعني، وبعد ذلك بيتوضأ ثم بعد ذلك يعمم جسده بالماء، وبعد ذلك طبعا يغسل الشق الأيمن والشق الأيسر إلى آخره، ويترك غسل القدم إلى آخر الغسل، واضح؟ هذه السنة. لكن مش شرط أن الواحد يتوضى بعد في الغسل، زي ما قلت الغسل أشمل وأوعب من الوضوء. فلو اغتسل الإنسان وصلى صلاته صحيحة لا شيء في ذلك. طيب، يقول السائل الكريم: مريضة تسأل عن فتوى بخصوص زرع عين من جسد من جثمان متوفى. لا يجوز. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كسر عظم لحم الميت ككسره حي. يبقى ما ينفعش يا اخواننا ان الواحد يغتسل، ان الواحد مثلا ياخذ اي عضو من جسد الميت إلا بقى بضرورات معينة، إلا مثلا بإذن من الميت مسبقا، أو مثلا الورثة أو ما شبه ذلك. لكن واحد يتجرأ على هذا الجسد، هذا لا يصح ولا يجوز، لأن هذا الجسد، هذا الجثمان، هذا الميت أصبحت له حرمة، هذا الميت له حرمة، لا يجوز التجرؤ على هذا الجثمان، لأنه مش ملكه. انت اصلا ملكش حاجه في جسمك كله، انت مش ملك نفسك، مش ملك نفسك انك انت تتبرع الا طبعا بشروط وضوابط معينه. لكن واحد بقى عشان هو مات هيبدأ مثلا طبعا بيحصل ده كتير جدا في المستشفيات نسأل الله السلامة، يبدأوا مثلا ايه ياخدوا من الميت الكلى وياخدوا من الميت بعض الأعضاء، لأن الميت طبعا بعد الوفاة مباشرة بيبقى في بعض الأجهزة في جسد الإنسان بيكون لسه شغالة. فبعض الناس بعض المعدومي الضمير مثلا من الدكاترة ممكن يتجاسر ويتجرأ ويأخذ مثلا يسرق عضو من أعضاء الإنسان اللي هو ميت ده، ده لا يجوز ولا يحل. كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حي. يبقى ما ينفعش ان الواحد يا اخواننا يتجرأ على جسد الميت بعد موته، هذا لا يحل ولا يجوز. فلا يجوز طبعا اخذ العين من المتوفي يعني. طيب يقول السائل الكريم، هل يجوز ان اشترك مع الوالد والوالدة في اضحية واحدة، وهل يجب ان يكونوا كلهم موجودين على الاضحية؟ لا يشترط ذلك ولا يلزم. مش شرط يا اخواننا الواحد عشان يضحي لازم يكون موجود ولازم يكون حاضر ولازم يشهد الأضحية، مش لازم، هذا لا يلزم وهذا ليس بواجب ولا فرض، لكن هو على سبيل الاستحباب كما قلنا إن الإنسان يشهد الأضحية ويفرح مع أولادي ويفرح مع من حوله، لا سيما مع الوالد والوالدة يستحب. طبعا هم لو مسافرين أو مش موجودين أو تعبان أو ما شابه ذلك خلاص لا شيء في ذلك. طيب يقول السائل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رجل توفاه الله من شهرين وكان قد قال لأخته الكبيرة وهي التي تخدمه عندما أموت خذي أنت مالي ولا تعطي لأخواتك منه شيئا، ولم يكن حاضر هذا الكلام أحد إلا أخ واحد منهم. فالسؤال هل هذا المال من حقها ولا تقسمه شرعا مع العلم أنه ليس له أولاد ولا زوجة ولا أب ولا أم وده ميراثه زي إخواته وجزاكم الله خير؟ طبعا إن كان هذا على سبيل الهبة والهدية لا شيء في ذلك. لماذا؟ لأنها كانت تخدمه وتقوم على شأنه وعلى أمره، فهو أراد مثلا أن يجازيها أو أن يكافئها، أراد أن يعطيها هذا المال، في هذا الحال ما في مشكلة. لكن الأفضل طبعا حتى يعني ينزع الضغائن والأحقاد من صدور ومن قلوب إخوانه وأخواته، عليه أو عليها أن توزع أو أن تقسم هذا المال عليهم جميعا، حتى كما قلت تخرج من تحت أي طائلة فيها شيء من الحقد أو شيء من الغل أو شيء من الحسد أو من الضغينة يعني التي بين أخواتها. طيب يقول السائل، أخ يسأل عن أخته وقد وقع منزلها وأن أخته لديها قطعة أرض تأكل من ثمارها وتعيش منها، وزوجها متقاعد على المعاش وعنده بعض الأمراض البسيطة، لكن هي الآن باعت جزء من أرضها لتبني منزلها لأنه هو البيت الذي تسكن فيه ولم يكفي ثمن الأرض البناء وستقوم ببناء بعض باقي البيت بالتقسيط، هل يجوز أن يعطيها أخوها مبلغ من الزكاة كمساعدة؟ هل تجوز عليها الزكاة؟ إن كانت هذه الأخت محتاجة وظروفها قاسية ولا يجد أو لا تجد ما تقتات به، ففي هذا الحال نعم يجوز له أن يعطيها من هذا المال اللي هو مال الزكاة، يجوز له يأخذ أجر الصلة اللي هو البر يعني وأجر الصدقة في هذه الحال، واضح؟ لكن لو هناك فقراء معوزين ويحتاجون أكثر من أخته فلا بأس أن يعطيها جزءا وأن يعطي لفقراء المسلمين جزءا آخر، لا بأس بذلك إن شاء الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مرضيه وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.